مواقف نبوية، برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية، برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الأخوة والأخوات الكرام. هذا البرنامج الذي لازلنا نستعرض فيه سويا شيئا من أقواله وأفعاله وهديه صلى الله عليه وسلم، ثم نستخلص الدرر والفوائد والدروس والحكم والعبر من هذه الأقوال والأفعال النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الحلقة السابقة أخذنا شيئا من قصة وفاة أبي طالب التي أخرجها الشيخان عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبا جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وصلنا إلى أهمية البدء بدعوة غير المسلمين بالتوحيد بلا إله إلا الله. عرفنا طبعا من خلال هذه القصة أنه لا بأس بزيارة المريض وإن كان غير مسلم، بل إن هذه الزيارة مستحبة، خصوصا إذا كان فيها عرض للإسلام عليه وأن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أيضا أن النسب لا ينقطع باختلاف الدين، فلو أن شابا أسلم وأمه وأبوه على غير الإسلام فإن الصلة النسبية بينهم لا تنقطع، يبقى ابنا لهما ويبقيا هما أما وأبا له. وجاء حتى في هذه أحكام شرعية علية في بيان العلاقة مع الوالدين غير المسلمين، لأن بر الوالدين يعني واجب حتى لو كان غير مسلم، بل حتى لو كان يعني يجبران الابن على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإنه مطلوب منه أن يحسن إليهما وأن يصاحبهما في الدنيا معروفة، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا إن دل على عظمة هذا الدين وعلى عظمة التعاليم الشرعية التي فيها القيم الإنسانية الحقيقية لا القيم المدعاة التي ظاهرها جميل وباطنها خواء، كما هو حال كثير من الشعارات التي ترفع. إذا جئت إلى التطبيق الواقعي تجد أن الأمر مختلف تماما، في حين أن تعاليم الإسلام ولله الحمد منسجمة مع بعضها تدل على أنها ما جاءت إلا من حكيم خبير سبحانه وتعالى. قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا يدل أيها الإخوة والأخوات الكرام على أن الأنساب لا تنفع أصحابها، يعني لو أن ابن الإنسان نبي أو أباه كان نبيا فإن هذا لا ينفعه ما لم يكن هو من أهل الصلاح وأهل الإسلام والتوحيد. فهذا أبو طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صبر ووجد الويلات من مناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي علم أن الإسلام حق لكنه أبى أن يتبع الإسلام كما تقدم معنا من قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، أو كما قال في القصيدة المعروفة التي أثنى على صناعتها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، بل يقول إنها لا تقل درجة عن المعلقات في جدار الكعبة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا يشبه حال إبراهيم حين دعا أباه، ويشبه حال نوح عليه السلام حين دعا ابنه، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يا صفية عمة رسول الله خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخر القصة حين بين صلى الله عليه وسلم ونادى حمزة ونادى ونادى، بين أنه لا ينفع الإنسان نسبه عند الله سبحانه وتعالى. قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا أن دل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يحابي عمه إطلاقا أبدا، ولا يحابي قريبا له. ولذلك نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. من أبو لهب يا إخوان؟ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حين حارب الله ورسوله ما نفعه هذا النسب، وما نفعته قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ونقرأه في الصلوات، ونحفظه ونحفظه أولادنا، وهو في بيان كفر ومصير أبي لهب من عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا والله إن دل على صدقه وعدله صلوات الله وسلامه عليه، وعدم محاباته لأحد من أقاربه أبدا. سبحان الله يا إخوان، يقول العلماء رحمة الله عليهم: الله عز وجل ذكر أشخاصا ممن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر أحدا منهم باسمه الصريح إلا اثنين. الأول أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر على سبيل الذم والوعيد والحكم عليه بالكفر وبالخسران. والثاني الذي ذكر باسمه الصريح في القرآن هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه. من زيد؟ مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مولى كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه عليه الصلاة والسلام، وذكر في القرآن على سبيل المدح: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، حين طلق زيد رضي الله عنه وارضاه زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. ذكره الله عز وجل في هذا المقام. يقول علماء هذا يدل على أن الله عز وجل لا يقيم للأنساب وزنا، فهذا القرشي أشرف الناس نسبا من؟ أبو لهب ذكر في الذم، وهذا المولى الذي كان مملوكا وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مقام مدح وفي مقام ثناء، لم يكن في مقام ذم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما في الحديث لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. وهذا الأمر مع الأسف الشديد، أعني مخالفة هذا التعليم الشرعي، لا شك أنها متأصلة في قلوب كثير من المسلمين، عفى الله عني وعنه. وإني لأنتهز هذه الفرصة لأدعوهم ونفسي لانتزاع هذا التعصب من القلوب ولاقتلاعه من جذوره ومن أساساته، حتى تطهر قلوبنا وتكون قاعدة المحبة والموالاة والنصرة عندنا هي الإسلام لا شيء غيره. لا نناصر ولا نتعصب لقبائلنا ولا لعوائلنا ولا لأنسابنا، وإنما يعني تكون الهوية عندنا هي هوية الإسلام، هوية الدين، هوية لا إله إلا الله التي نرى هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه إلى نطقها وأبى أن يقولها، ونحن ولله الحمد ننطق بها ونقولها ونعلنها بكل أريحية وبكل يعني اطمئنان دون أن نجبر من أحد على قولها، وما ذاك والله إلا محض تفضل منه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكر نعمه الجزيلة الجليلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا أريدك أخي المستمع وأريدك أختي الكريمة المستمعة أن تتأملوا معي هذا الموقف العجيب الغريب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي أبي طالب ارغب عن ملة عبد المطلب، وإنما قاله قل لا إله إلا الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من عبد المطلب؟ أبوه. هذا يدل على أن العرب كانوا يفهمون معنى كلمة لا إله إلا الله، ليس كما هو حالنا اليوم مع الأسف الشديد، كثير منا لا يعرف ما معنى هذه الكلمة وما مضمون هذه الكلمة وما الذي تدل عليه هذه الكلمة. هم كانوا يعلمون أن من قال لا إله إلا الله معناها أن يرغب عن كل الملة الأخرى، وأن يكفر بكل دين سوى الإسلام، وأن يمحض عبادته لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم اتركوا آلهتكم، لا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أن لا تعبد إلا الله وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان بشرا أو كان شجرا أو كان حجرا أو كان غير ذلك، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان جوابهم ها أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا أن لا إله إلا الله يترتب عليها عمل، وأن فيها اعتقاد عظيم، وهو أن تعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل في علاه، ولا يستحق أن يتحرك قلبك إلا إليه سبحانه وتعالى في التحركات التعبدية في العبادات. يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهنا يا إخواني يظهر لنا خطورة قرناء السوء وخطورة الصحبة السيئة التي توقع الإنسان في المهالك، حتى قد تؤدي به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وتحرمه من النجاة كما هو الحال هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على عمه ويقول له قل لا إله إلا الله، وهؤلاء يحيون في قلبه النعرة الجاهلية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سؤال استفهام استنكاري، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يحيون فيه حب ودين الآباء والأجداد حتى ولو أدى ذلك إلى عدم الانقياد للحق وعدم اتباع أهل الحق وعدم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى الذي رآه الإنسان رأي العين، كما قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إلى هنا أصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله جل في علاه يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.